الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: نعم، يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص. شن هي الرواية؟ كانت الرابعة، رواية محمد بن مسلم، اللي قلنا أنه يعني المصنف قال ما يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب باعتبار أنها مجملة، يمكن أن تدل على قاعدة اليقين وممكن أن تدل على قاعدة الاستصحاب، فما دام مجمل إذن ما يصح الاستدلال بها. قال ملخص كلام المصنف. لكن الآن يريد المصنف يضيف، يقول: نعم، يمكن دعوى ظهورها هاي الرواية في الاستصحاب بالخصوص، يعني بالخصوص مقابل دعوى أنها مجملة، يمكن أن تدل على كذا، يمكن أن تدل على كذا. قال: لا، يمكن أن ندعي أن تدل على الاستصحاب بأن بالخصوص، بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا أن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. وماذا كان إشكاله على الاستدلال بالرواية؟ كان يقول أن القدر المتيقن من ظهور الرواية، تقول من كان على يقين فشك، فالقدر المتيقن من ظهور الرواية أن مبدأ حصول الشك بعد مبدأ حصول اليقين بدلالة فاء التفريع. من كان على يقين فشك، يعني كانت عنده حالة يقين ثم استبدلت بحالة شك، وهذا قلنا ما له ثمرة بالاستصحاب. بالاستصحاب المهم أن يكون المتيقن قبل المشكوك، مو اليقين قبل الشك، خلي يصير اليقين بعد الشك، لكن المتيقن زمان المتيقن يكون قبل زمان المشكوك. الرواية ما بها إشارة إلى هذا، الرواية بس بها دلالة على أن زمان اليقين قبل زمان الشك، ما بها دلالة على أن زمان المتيقن قبل زمان المشكوك، وهذا اللي يريده نحن في الاستصحاب. فيجي المدعي
قال تجرد الرواية
يقول هو هذا اللي سوى الإجمال، هو هذا اللي سوى الإجمال بها، هو هذا اللي سوى الإجمال أنه ما بها دلالة على شيء متقول. فلعل زمان المتيقن نفس زمان المشكوك، وتكون قاعدة اليقين اللي بيها الشك يسري إلى المتيقن، فراح يصير زمان المتيقن نفس زمان المشكوك قاعدة اليقين، بينما بالاستصحاب لا، زمان المتيقن قبل زمان المشكوك قاعدة اليقين، لا، زمان المتيقن نفس زمان المشكوك، لأن الشك يسري إلى اليقين ويغطي، فزمان المتيقن يصير نفس زمان المشكوك. فهاي الدعوة يقول أننا ندعي أكو فد نحو ملازمة، ما دام ظهور عرفي، ملازمة عرفية، يعني أنه مثل هيك تعبير من يعبر ويقول كان على يقين فشك، يعني كان على متيقن فصار في مشكوك، يعني يقول هاي الدعوة العرفية اللي يريد يطرحها هو هذا، أن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. هذا شيء ذكرنا بها بحث مشتق، وهناك قلنا انه المشتق متى يكون حقيقة اطلاق حقيقي؟ قلنا اذا تطابق زمان الجري على زمان النسبة والاسناد، يعني يقولون انه المنقضي يكون مجازيا الى شخص كان قاعدا والان قائم، اقدر اوصفه بالقيام؟ لا، الا على نحو المجاز باعتباره كان قائم. بس إذا قلت كان زيد قائما، هاي النسبة شنو؟ حقيقية. ليش حقيقية؟ لأني زمان الإسناد والنسبة حولت إلى زمان الاتصال. وقلنا في حين كملخص ننطيكم متى يكون إطلاق حقيقيا، إذا تطابق نسبة الإسناد مع زمان الإسناد مع زمان الجري والاتصال. من آن الآن قاعد وسأقوم، إذا الآن تسميني قائم هذا مجاز لأني قائم، لكن إذا أقول محمد قائم بعد يصير الإطلاق حقيقي، لأن حولت زمان الإسناد إلى زمان الاتصال الحقيقي. فما دام تطابق، المهم سواء في زمان الماضي أو الزمان الحالي أو الزمان المستقبلي، ما دام طابقت بين زمان الإسناد الوصف إلى زمان الاتصال الفعلي الخارجي، أقول كان محمد طفلا، هذا إسناد حقيقي. بينما إذا أقول الآن محمد طفل، ما يصير هذا مجلي أنه كان طفلا، بس إذا أنا حولت الإسناد إلى زمان الاتصال صار الإسناد حقيقي. فيقول الغالب هيك نفهم عرفا والظاهر عرفا انه ما دام ماكو قرينة على وين زمان الاسناد وين زمان الاتصال فهما متطابقة. لذلك من اقول محمد قائم اشتفتين يعني شو وقت هو قائم الان؟ بلا ما اقول لك الان. شوف لين اكو ظهور عرفي على ان زمان الاتصاف هو نفس زمان الاسناد. زمان الاسناد ياهو هاي نفس وصفي لمحمد بان قائم، هاي اني دا احمل صفة القيام على زيد، هذا زمان الاتصاف وهو زمان حالي. يعني الان دا اقول محمد قائم، اشتفتهم يعني شو وقت محمد قائم الان؟ شوف هذا زمان الاسناد. زين زمان الاتصاف هذا امر خارجي تكويني، هل هو قائم فعلا الان لو لا؟ ما دام قائم فعلا اذا هذا الاطلاق حقيقي لان تطابق بزمان الاسناد مع زمان الاتصاف الخارجي. فيقول الظهور العرفي يفهم ذلك. فما دام اليقين والشك وقتان متتاليان، اول زمان يقين ثانيا زمان شك، فالموصوف مالتهم هم هكذا مترتب، متيقن ثم مشكوك. لأن ما دام زمان الإسناد هكذا فزمان الاتصاف هم هكذا، العرف يفهم ذلك. فهذا الإشكال يقول على الاستدلال بعد الاستصحاب مردود، لأن العرف يفهم من يقول من كان على يقين فشك، اللي تقول يعني الظاهر منها أنه عند يقين وشك. فهذا زمان إسناد وزمان نسبة، فيقول يطابق ظهور عرفي يطابق زمان الاتصاف الفعلي. فما دام يقين ثم شك اذا متيقن ثم مشكوك، وهو هذا اللي يريده. متقول احنا ندور على متيقن ثم مشكوك، يقول هذا يفهم بضم هالظهور العرفي. فاللي تقول يعني ملخص الحكي تاب شلون مرات واحد يقول يحكي شقد وتالي يقول تفيد الصدوق، هذا كنت تحكي شنو كله كذيب شلون؟ فالشاولة احنا نحكي كله ونقلكم تفيد الصدوق. زين ما مرات لو ما يقولوا هالشيء يقولوا بتعبير اخر او بتعبير اخر. فبتعبير اخر انه انت تفضلت، وملخص يعني انت تفضلت ايها المستدل ان القدر المتيقن من ظهور هذه الرواية انه يقين ثم شك. يعني هو تقول من كان على يقين فشك، يعني القدر المتيقن من ظهوره انه كان هناك يقين ثم شك. فاحنا هذا نريده بحجة الاستصحاب، تريد متيقن ثم مشكوك. فعليك ان تثبت انه هنا عندي متيقن ثم مشكوك. اجى هذا بعض اساتذتنا قرب هذا صح، قدر متيقن من الرواية يقين ثم شك. لكن لو ضمنا لفت قرينة عرفية، العرف يقول زمان النسبة وزمان الاتصاف الخارجي متطابقان. فما دام اتسلمت يقين ثم شك بمقتضى ظهور الرواية، فبظن القرينة العرفية اذا اكو متيقن ثم مشكوك. اليقين والشك هما اللي يريد به زمان الاتصاف، يعني حالة الاتصاف وحالة الاسناد، حالة الاسناد. والمتيقن والمشكوك حالة الجري والاتصاف الخارجي. فيقول لهم متطابقين. هذا التقريب، التقريب الاخر اللي طرحه احد اخوانكم جناب السيد هنا البارحة، يقول هاي ما تشمل قاعدة اليقين. ليش ما تشمل قاعدة اليقين وانما تكون متعينة بالاستصحاب؟ لانه في قاعدة اليقين ما يبقى يقين، الشك يجروح لليقين وينقض. فالامام شلون يقول له اذا كنت على يقين فشك امضي على يقينك، يبقى قاعدة اليقين ما يبقى يقين، يصبح سالبة بانتفاء الموضوع. فاذا ما تدل هاي ولا يم قاعدة اليقين، لان قاعدة اليقين ما يفرض بقاء يقين حتى يقول له ابقى على يقينك، يزول اليقين بالشك الساري. فاذا هاي متعينة دلالتها بالاستصحاب، وهذا تقريب جيد ايضا نضيفه الى تقريب بعض اساتذتنا. نعم يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص بان يقال كما قرر بعض ان الظاهر في كل كلام، هاي القرينة العرفية، العرف يفهم ذلك، هو اتحاد زمان النسبة. زمان النسبة من شؤون المتكلم، أنا من أقول زيد قائم يعني نسبت القيام إلى زيد، حملت القيام بالمعنى المنطقي، النسبة بالنحو افترض نسميها بالمنطق نسميها حمل، حملت القيام على زيد. فالنسبة هي من شؤون المتكلم، مع زمان الجري والاتفاق الخارجي، هذا أمر تكويني ما له علاقة بالمتكلم. فمتى تطابق النسبة والإسناد مالك المتكلم مع الجري والاتصاف الخارجي يكون الإسناد حقيقيا، هاي في المشتق قلنا. والآن هذا نقول حتى احنا كفهم عرفي من تنسب صفة لزيد انا افهمها اذا نسبتها الآن، يعني الآن هو فعلا متصف به، لان العرف يفهم وحدة بين النسبة والجري، ولا ينطبق ذلك الا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مرده محفوظا. واما قاعدة اليقين فان موردها الشك السري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما، ولعله من اجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. من هو اللي استظهر ذلك البارحة؟ منه قلنا لي اخونا احسنتم، مقابل الانصار اللي استظهر انها في قاعدة اليقين، ومقابل المصنف اللي قال لا هاي ولا هاي مجملة. الأخذ البارحة اللي سمعنا قال على أنه هاي في قاعدة الاستصحاب، فهاي إذن تقريب لبعض أساتذتنا. والتقريب الآخر اللي تفضل به أحد إخوانكم وهو صحيح أنه في قاعدة اليقين ما يبقى يقين حتى يجي الإمام يقول لي ابقى على يقينك، يقول له ما بقى يقين يا رسول الله، الشك هذا سرى إلى اليقين وناقضه، فلما يمكن حملها على قاعدة اليقين. مكاتبة علي بن محمد القاشاني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها أظهر الأخبار في هذا الباب، إلا أن سندها غير سليم. فهذا شيء ذكرنا بكلمة الأنصاري قال تعلق على الأخبار تعليق شيء إجمالي أحسن، ها قال الظاهر غير صحيح والصحيح غير ظاهر، لأن كل صحاح إلا ما بيهن ظهور، وهاي بيها ظهور لكن مو صحيحة. فهذا تأكيد لكلامه. وذكر في وجه دلالتها أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم، هاي تقريب استدلال به على الاستصحاب. ليش الإمام قال الصوم للرؤية صر؟ يعني ابقى استصحب شعبان الى ان ترى الى رمضان، وابقى استصحب رمضان الى ان ترى الى شوال. شوف يقول له اليقين لا يدخل الشك، يعني كونك متيقن انك في شعبان ما يصير تقول ها اكو هلال ماكو شك، ما ينقض اليقين، لكن كما انك في رمضان تبقى على يقينك برمضان ما يزول ولا ينقض بالشك، ها رؤية له لا الهلال لو ما رؤية، وانما ينقض يقين اخر برؤية الهلال. وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا أننا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها، ما إلها ظهور بالاستصحاب حتى تقول وهي أظهر أخبار الباس أيها الشيخ الأنصاري، نظرا إلى أن دلالتها لا توقف على أن يراد من اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به هذا. رد طبعا من المصنف على رد الأخوند، يقول دلالتها تتوقف على أن يراد من اليقين بعدم دخول رمضان، تكملت يعني استدلال المصنف عليه السلام، وهذا اليقين بالعدم يا عدم رمضان العدم الأجلي، وهو لا يرى المصنف الأخوند يعني بحجية استصحاب العدم الأجلي، فيقول له لا تدل على الاستصحاب، ولكن ليس من البعيد، هذا تعليق المصنف المظفر يعني، يقول لا انت ايها الاخم تفسيرك لليقين ليس بصحيح، فاشكالك يقول ليس بصحيح، وانما لأول ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الافطار. فتقريبا اذا الانصاري للاستدلال بهذه الرواية يقول لك انت في شعبان على يقين من شعبان، لا ينقض هذا اليقين بالشك، وإنما ينقض باليقين بدخول رمضان، كما أنت في رمضان على يقين من رمضان لا ينقض هذا اليقين بالشك، يقولون شافوا الهلال لا هذا الشك لا ينقض اليقين، وإنما تستصحب اليقين برمضان حتى يرى هلال شوال. فالمصنف رد على الأخ يقول له هذا فهم الأنصاري، وبه يتم الاستدلال على حجة الاستصحاب، بينما الأخ رد على الأنصاري قال له ما يتم الاستدلال بها إلا أن يراد باليقين، لكي يتم الاستدلال على الاستصحاب لازم يراد من اليقين بعدم دخول رمضان، هذا بالنسبة لي في شعبان، ينوى هذا استصحاب للعدم الأزلي، والاستصحاب للعدم الأزلي لا يجري فلا يتم الاستدلال. فالمسلم يقول له لا، هو مو هيك استدلال الأنصاري حتى ترد علي هذا الرأي، وإنما استدلال الأنصاري اللي طرحناه عليكم. ومعنى أنه لا يدخل الشك أنه لا يعطي حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما. ولذا قال بعده صم للرؤية وأفطر للرؤية، هذا تأكيد على تفسيرنا اللي احنا طرحناه للأنصاري اللي هو الصحيح. الأنصاري يريد هذا أنه تبقى تستصحب شعبان ما تنقض للشك رؤية الهلال لو ما رأيه، وإنما تنقض بيقين آخر. فالإمام لذلك عزز وبين هذا اليقين الآخر شنو، قال صوموا للرؤية، أي صوموا عندما تتيقنون برؤية هلال رمضان. ولذا قال بعده، شوف، ولذا أي أن هذا مراد الأنصاري وليس اللي قال الشيخ الأخوند ورد عليه. ولذا قال بعده صم للرؤية وافطر للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم. لذلك مرة نبهنا احنا في بعض الدروس السابقة ان من تتوفقون في يوم ما لعرض البحث خارج مثلا ما تعتمد على نقل غيرك عن غيره، تفضل الاخون فهم فهما للانصاري ورد عليه. انت لو رجعت بكلمة الانصاري ما تفهم هذا الفهم، مو هيك مراد الانصاري، مراد شيء اخر. فانت لا تأخذ اراء الانصاري من خلال نقل الاخوند اليه ورد الاخوند عليه. من قال فهم الاخوند للانصاري صحيح؟ انت ارجع للانصاري شوف رأيه وفتهمه ورد عليه. الان شوف فهم الاخوند للانصاري ليس بصحيح، مو هيك مراد الانصاري حتى تجي وترد عليه بهذا الرد، هذا مراد الانصاري شيء اخر. والدليل على ذيل الرواية صم الرؤية وافطر للرؤية، وهذا المضمون دلت عليه جملة من الاخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده. فهذا المعنى إذن، وليس اللي قال المراد باليقين أنك تبقى على يقينك بشعبان لا تنقضه بالشك برؤية الهلال، وإنما انقضه بيقين برؤية الهلال. قال أولا الشاهد عليه قرينة الذيل صم للرؤية، يعني صم للرؤية يعني صم عندما تتيقن رؤية الهلال. ويقول ويؤكد على المعنى روايات أخرى، منها قول أبي جعفر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني، الصوم والإفطار ليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. منها صم للرؤية وافطر للرؤية وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم أمر الهلال فأتموا الشهر الأول السابق 30. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. مدى دلالة الأخبار أن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تأيدها ذكر بعضها الشيخ الأنصاري، ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم للذمي، يعني هذا أحيانا بالعربية شي يسموه يعني نزع الخاطر، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. قال فهل علي أن أغسله؟ هذا مضمون السؤال، أني أعرت ثوبي إلى ذني وأنا أعلم أن هذا ذني يأكل الخنزير ويشرب الخمر، فهل علي من يرجع لي من الإعارة أن أغسله؟ فهل علي أن أغسله؟ قال لا، مو معلوم، لأنك أعرته إياه وهو ثوب طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. من قال أنه استعمل أثناء مباشرة لهذه النجاسة؟ من قال أنه تعرق عليه حتى تنجس؟ أنا استيقنت من هالأمور صحيح، وفيها دلالة واضحة على الاستصحاب، يعني ما دام انطت هي وهو طاهر تبقى تستصحب طهارته. أما لمجرد شك واحتمال أنه ها خاف أكل لحم خنزير ولاقى أو شرب خمر ولاقى، أي شكوك لا ينقل يقن بشيء. قال الشيخ وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعه. والمهم لنا أن نلحظ الآن عن مدى دلالة تلك الأخبار من جهة بعض التفسيرات المهمة في الاستصحاب، وأهمها تفصيلا ما ندخل بها إن شاء الله لأن نسألكم سؤال. أكو تفصيلات في الاستصحاب، أهم تفصيلين تفصيلات وين مرت ويانا عندما عددنا الأقوال 11. أول واحد كان الحجية مطلقا، والثاني عدم الحجية مطلقا، والبقية تفصيلة أهمها لأن عليها إلى الآن مدار بحث ويوجد من يتبناها حتى من المعاصرين. تفصيلان، الأول التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، فقد قالوا أن الاستصحاب يجري فقط في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الحكمية، هذا التفصيل الأول. والتفصيل الثاني تفصيل الأنصاري واللي النايني بعده وبعض آخر التزم به أن الاستصحاب يجري إذا كان الشك في الراتع ولا يجري إذا كان الشك في المقتضي. فالآن بعد أن انتهينا من الاستدلال بالأخبار على حجة الاستصحاب نريد نشوف دلالة هذه الأخبار. الآن دلت على نقاط، النقطة الأولى حجية الاستصحاب، لكن قلنا يا حجة الاستصحاب يعني الحمل الأول سمينا يعني حجية أنوال الاستصحاب في الجملة، وهذا ما يكفينا، قلنا نريد نستعمل الاستصحاب كدليل. أريد لا تطيني مدى دلالة الأخبار على حجية بالتفصيل، هل تدل على حجية مطلق الاستصحاب أم على خصوص التفصيل الأول أم على خصوص التفصيل الثاني أم غيره؟ أنا ما يكفيني تطيني تقول لي الاستصحاب حجة، هاي كل احنا متفقين عليها، ها لكن قول الاستصحاب حجة في أي موارد، هاي مهمة حتى تعرف أطبقها. فالآن يدخل المثنى في مدى دلالة هذه الأخبار على شيء من التفاصيل التي ذكروها. وقلنا في درس سابق أنه لازم نحدد المسلك مالتنا في حجية الاستصحاب، لأنه قد يكون أنت الآن مسلكك على حجة الاستصحاب والأخبار، فحتى تستنطق الأخبار للإجابة على هذه الأسئلة. أما إذا أنت مثل الاسترب النايني اللي يقول حجية الاستصحاب من باب بناء العقلاء، فش لازم أستنطق العقلاء لكي أعرف هذه التفصيلات صحيحة لو لا؟ مو؟ وقد يكون مسلكك أنت أن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل، فروح استنطق العقل وشئ لقول لذن التفصيلات. فإذا التعليق الأول أنه هذه الآن المصنف يستنطق الأخبار ويسألها عن هذه التفصيلات، هذا على ذوقه ومسلكه، لأن هو رأى أن حجة الاستصحاب من جهة الأخبار. أما اللي يرى حجة الاستصحاب من جهة بناء العقلاء، فإلمن يروح يستنطق بناء العقلاء ويقولون أيها العقلاء بالله أنت تقولون الاستصحاب مطلقا لو فقط في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، أو على التفصيل الآخر هل تجرون مطلقا لو فقط إذا كان الشك الرافع دون المقتضي. فإذا لازم نحدد مسلكنا، فالسؤال هو هذا، هل الآن اقتنعنا بأن الدليل على حجية الاستصحاب هو الأخبار، أم نرجع وندعم القول الآخر أن الدليل هو بناء العقلاء؟ أو قل ما هي الإشكالات على الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب حتى إذا لم تتم فنرجع إلى أنه الدليل على حجية هو بناء العقلاء؟ فلازم نرجع إلى بناء العقلاء ونسألهم أنه هذا التفصيل. فهذا السؤال لكم، نريد ندخل بالتفاصيل. حتى 15 دقائق تجاوبونا الآن، لو مو سالفة ذاك اللي خلص كتاب الصوم وخلص وتعب عليه دائما نستشهد بيها وقال السوء احنا خلصنا الحمد لله كتاب الصوم جزاكم الله خير، العنده سؤال شنو؟ قال هو الصوم بالليل وبالنهار، ها مثلا يعني، فاحنا خموه هجي. فالآن ناقشنا الأخبار عبر عدة دروس وشفنا هل هي حجة أم لا. فالآن اكو إشكالات على الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب حتى يكون الصحيح هو الاستدلال بناء العقلاء على حجية الاستصحاب. يلا تفضل. لا هو كله صحاح، احنا انتهينا من حجية خبر الواحد، خبر الواحد اثبتنا حجة وكلها صحاح واكثر من واحد يعني. بعد تفضل. يعني ان دلالتها غير تامة على حجة الاستصحاب، بس اكو اخبار دلالتها قطعية. ها زين، سنجمع بين كلمتكم نقول هاي الاشكال الاول ان الظاهر منها غير صحيح والصحيح غير ظاهر. فهات يكمل كلامك مع كلام الشيخ، طلع الاشكال الاول الان ان الاخبار مو هاي حجة الانصار، الاخبار الصحيح منها غير ظاهر والظاهر غير صحيح، فإذا لا هذا حجة ولا هذا حجة. هذا الرد الأول. تفضل. نأخذ بقدر المتاح عن كونها جاية في الشبهات الموضوعية، مو السؤال كان عن شبهة موضوعية، نقدر نطلع منها قدر متيقن. بعد تفضل. يعني توصلنا إذن هاي إشارة على الرد الثاني، وهو أنه عندكم التفتشي تقولوا ومشيتوا عليه كثير أنه إذا تجي أخبار في مورد أكو حكم للعقلاء به فتكون هاي أخبار إرشادية لحكم العقلاء، مو هاي قالها المصنف ودافع عنها كثيرا، يعني إمضائي إرشادي لانه نذكر كثير بيقول يلزم اللغو يلزم مقدمة الواجب واحدا منها. ليش قال عدم وجوب المقدمة شرعا؟ لان العقل يحكم بوجوبه، فيجي الشارع هم يوجبه يصير لغو، ما دام اكو حكم عقلي موجود بالمقام فبعد لغو يجي حكم شارع عليه. فانت اذن انطيتنا الكبرى ايها المصنف انه من يوجد حكم للعقلاء في مسألة وتجي روايات، فالروايات مو تأسيسية وانما ارشادية، اذا تحملها على التأسيس يكون لغوا لان موجود حكم عقلاء في المقام. هذا اذن الاشكال الثاني. تفضل. هذا يدخل من الاشكال الاول، ان الصحيح غير ظاهر والظاهر غير صحيح. يا موتج ها مول يقول بان الدليل على اصحابنا العقلاء يقول ان هذه الروايات امضاء له، يقول صحبنا العقلاء بمفرده طبعا ليس حجه يحتاج الى امضاء من قبل الشارع، فيجي يقول هاي الاخبار ليست تاسيسيه لحجيه الاستصحاب وانما هي امضاء لذلك الحكم العقلائي. فعد القائل ببناء العقلاء يقول هيك حجه طبعا، يقول ان هاي الاخبار وظيفتها الارشاد والامضاء لذلك. حتى روايه زراره يا ابن رسول الله كنت على يقين فشكك، قال يا زرارة ما تدري ان العقلاء اذا كانوا على يقين وشك يبنون على اليقين السابق، حتى تستشعر من لسان الامام الفات نظر للزرارة الى الحكم العقلائي، فصار ردهم بعد. فما نقدر نستفيد من العموم، نقدر ندافع نقول الدليل الخارجي وبناء العقلاء قرينة عقلائية ارتكازية لبية، اي بس تغير الحكي بعد ان كان هو الدليل اصبح قرينة بعد. خب ما احنا قلنا تكون قرينة زين، خرج لكم بعض النقاط لان ما توصلت اليه. النقطة الأولى قلناها ما قاله الأنصاري أن الصحيح منها غير ظاهر والظاهر غير الصحيح. زين. النقطة الثانية أنها لو كانت مراتب الشور يعني نحركهم الأصول ترى يعني قمة العلوم حقيقة وفيها تحتاج إلى ذكاء وعمق وتحقيق، يريد يعني ربي في الذهنية عالية هنا يعني في علم الأصول. القرينة الثانية أنها لو كانت تأسيسية مولوية لوجب امتثالها وهو ليس بواجب فيما لو كان المتيقن امرا غير الزامي. يعني شلون؟ يعني شخص لو كان متيقن من الطهارة وشك في النجاسة يقدر يستصحب الطهارة، بس اذا يريد احتياطا يطهر ما يستصحب الطهارة، يقدر ما يجلس يستصحب لو ما يقدر يقدر. فلو كانت اوامر مولوية ونهي لا تنقض اليقين بالشك، شلون جاز عدم امتثال وطاعته؟ مو يقول لا تنقض اليقين بالشك. هذا واحد أنا يكفيني للنقض مورد واحد، الموجب الكلية تنقض بسالجة واحدة، أنا مورد واحد إذا جبت لك لا يجب امتثال الاستصحاب كلش كافي. فأنت تقول هاي أوامر مولوية يجب طاعتها، أنا مورد واحد إذا أجيب لك ما يجب طاعتها هذا نقض عليه. فلو كانت أوامر مولوية يجب طاعتها لأن نحن في الموارد اللي المستصحب أمر غير إلزامي نسميه، كما لو كان متيقن من الطهارة وشك فيها يقدر يستصحب الطهارة او يقدر ما يستصحب يروح يطهر، شنو المانع؟ يتوضى مرة لك مثلا او يطهر مرة لك، شنو المانع؟ فاذا لو كانت مولوية لوجب طاعتها، واحنا نعلم في بعض الموارد وهي ما لو كان مستصحب امر غير الزامي لا يجب طاعته. يبدو الشرح راح يطول عليكم فيمكن اجله والحمد لله رب العالمين. زين فرصة تأجيل فكروا معنا سالية شجاري جمالي شو صار بناءنا امتحنكم هذا الامتحان سمو من طبعا اخرج عن المتن بس ليش ما ادري. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.